بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته واستنى بسنته وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمها التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وإن من أعظم مقامات العبودية أيها الأحبة أن الإنسان يقف مع نعم ربه جل وعلا ويذكر هذه النعم ويشكرها بقوله ويشكرها بقلبه ويشكرها بجوارحه، وهذه الأركان الثلاثة تسمى أركان الشكر. يعني يشكر إنسان ربه جل وعلا، يعترف أن ما به من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ويشكر بلسانه، يكثر من الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الحمد والثناء، والله يحب الشاكرين. دائما إنسان يلهج الحمد لله، والله جل وعلا إذا شكره العبد أحبه وأعطاه من نعمه التي لا تحصى ولا تعد. كذلك يسخر جوارحه لعبادة ربه جل وعلا، بل إن من أسباب أيها الأحبة السعادة والسكينة والطمأنينة أن الإنسان يجلس مع نفسه في بيته ويعدد نعم الله عليه، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، جميع النعم التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها يعددها حتى يشعر بالسكينة ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالأنس والسعادة. لكن من مشاكلنا الاجتماعية التي نعيشها أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يساعد النفس على أنها تعدد أو تتفقد الأشياء التي حرمت منها، وحرمت منها لمصلحتها. فالله جل وعلا عليم حكيم. يأتي الإنسان ويقول لم أرزق مالا مثلا، وقد أكرمه الله جل وعلا بأعظم من المال وهو الإيمان، أكرمه الله بأعظم من ذلك وهو الصحة، أكرمه الله بأعظم من ذلك الاستقرار والأمن، أكرمه الله بالأولاد، أكرمه الله بالزوجة. ما يستطيع إنسان يعدد نعم الله. لو إنسان يأتيه ألم بسيط ما نام تلك الليلة من شدة الألم. إذن أيها الأحبة، العبادة تنقسم إلى قسمين: شكر، نصف الدين شكر ونصفه صبر، نصفه شكر ونصف الآخر صبر. يشكر إنسان دائما أيها الأحبة. ولذلك يعني سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعترف أنه لم يشكر ربه جل وعلا حق شكره، فمهما شكر إنسان فلن يشكر الله جل وعلا ولن يوفيه سبحانه وتعالى حقه. إذن أيها الأحبة، علينا دائما وأبدا أن نشكر الله جل وعلا وأن نعدد نعمه. من هذه النعم نعمة الأمن والاستقرار. هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا نعيشها في الصباح وفي المساء وفي كل لحظة، ولكن لا نشعر بها. لكن من يشعر بنعمة الأمن يشعر بنعمة الأمن الذي فقد الأمن. ومن أراد أن يقرأ في التاريخ أو يقرأ في الواقع المعاصر الذي نشاهده عبر وسائل الإعلام، يرى في بعض البلدان التي يعني حصل فيها خلل بالأمن كيف الإنسان لا يهدأ بنوم ولا بأكل ولا بشرب ولا يرتاح في بيته ولا مع أولاده ولا في عمله، لأنه فقد شيء. ولذلك أيها الأحبة، لو ننظر إلى القرآن وإلى السنة، وقد ورد ذكر الأمن في القرآن بخمس آيات، وكذلك ورد بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل في أعظم منن من الله سبحانه وتعالى العباد قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أكرم العبد يعني فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هيأ لهم سبل العبادة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وأغناهم حتى لا يكون عندهم الفقر، وكذلك أعطاهم نعمة الأمن التي لا يهنأ في الإنسان، لا يهنأ في عبادة إذا فقدها، لا يهنأ بنوم إذا فقدها، لا يهنأ بأكل، لا يهنأ بأولاده إذا فقد نعمة الأمن أيها الأحبة. إذن هذه النعمة لما الله سبحانه وتعالى ذكرها لقريش فالله سبحانه وتعالى طلب منهم تحقيق العبودية له جل وعلا. إذن أيها الأحبة علينا أن نستشعر هذه النعمة، وأنا أتمنى أن الإنسان يذكر بها نفسه، يذكر بها زوجته، يذكر بها أولاده، يذكر بها يعني إذا كان ممن يتحدث عند الناس، يذكر بنعمة الأمن حتى نعرف قدر هذه النعمة، لأن الإنسان الذي لا يعرف الشيء لا يعيره اهتمام، فإذا عرفنا هذه النعمة سعينا جميعا للمحافظة عليها، سعينا جميعا، لأن نعمة الأمن من أجل النعم، أقول نعم من أجل النعم. وقد قابلنا بعض الأشخاص الذين يعني يأتون من بعض الدول ويتحدثون عن واقع بلدانهم، بل كتبوا في كتب يعني الحياة المريرة والصعوبة والمعاناة والاضطراب والقلق والخوف على النفس وعلى المال وعلى العرض. فهذا الأمر يجب علينا أيها الأحبة أن نشكره وأن نحافظ عليه. ثم إنسان إذا شكر الله سبحانه وتعالى عليه أن يسعى للمحافظة على هذه النعمة. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مال فإنه مطلوب منه أن يحافظ على هذا المال، ولو أنه ذهب يعني يفسد هذا المال لحكم الناس عليه بالسفة وحكم عليه العقلاء بالجنون. فكذلك هذه النعمة، نعمة الأمن، يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. ليست مسؤولية الأمن مسؤولية رجال الأمن فقط، بل هي مسؤولية الجميع. نعم تتأكد على رجال الأمن، لكنها على كل شخص بعينه أنه يسعى للمحافظة على الأمن، كل يسعى ويحفظ هذه النعمة. ألا ترون أيها الأحبة أن الشريعة الغراء يعني أتت لحفظ الضرورات الخمس؟ ولو أن الإنسان فقد يعني نعمة الأمن على ضرورة من الضرورات كيف تتبدل حاله؟ كيف يتبدل أكله وشربه ونومه؟ نعم أتت الشريعة الغراء لحفظ هذه الضرورات، ورتبت على المعتدي على هذه الضرورات عقوبات. إذن علينا أيها الأحبة أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكره جل وعلا بالقول والعمل، وأن نتحدث دائما وأبدا بهذه النعمة، وأن نسعى جميعا للمحافظة عليها. أذكر قبل أن أدخل إلى شيء من الأسباب التي تساعدنا جميعا للحياة يعني بطريقة سليمة كريمة هنيئة، أذكر أو أشير إلى أمرين. الأمر الأول حال الجزيرة قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل حال الأمة كلها قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الأمور هنا في مكة من القلاقل والفتن والمحن والحروب الطاحنة، القوي يأكل الضعيف، كيف كانوا؟ هذا في جانب الناحية السياسية. الجانب العبودي والعقدي، كانوا يعبدون الأشجار. جوار بيت الله 360 صنما، بل بلغت يعني الآن من حالة الديانة أن الإنسان إذا سافر بسفر من الأسفار بحث عن بعض الأحجار حتى يعبدها، فينظر أحسن حجرة فيجعلها يعني له إلها فيعبدها في ذلك المكان، بل إذا لم يجد حجرا أتى برمل وحلب عليه من الشاه وعبد هذا الرمل. عقول يعني. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وطهر القلوب وطهر القلوب وعلقها بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وجعلها تتصل بخالقها سبحانه وتعالى، وحقق التوحيد وكسر الأصنام ودعا لعبادة ربه جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا هو مضمون رسالة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحقق الله سبحانه وتعالى على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم نشر العقيدة الصحيحة ونشر الأمن والاستقرار والهنا، واستمرت ما شاء الله أن تستمر. الناحية الثانية ما كانت عليه الجزيرة قبل قيام الملك عبد العزيز رحمه الله بتوحيد هذه الجزيرة، وجلس أكثر من 30 سنة. كانت هذه الجزيرة كذلك فتن وحروب طاحنة ومصائب، وكل يعتدي على الآخر، والقوي يتصرف بالضعيف ونحو ذلك. فلما أكرمه الله جل وعلا ومن عليه ووحد هذه الجزيرة على يده، أصبحنا ولله الحمد بنعمة عظيمة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. وأنا أقول أخص الآن وتكلم عن جميع البلدان، وأخص هذه البلاد المباركة. هذه البلاد أنا أقول هي محافظة الأمن عليها مسؤولية كل مسلم. ولعل قائل يقول لماذا؟ أقول يا أخي الكريم، أولا لأنها تضم الحرمين الشريفين، هذه الحرمين الشريفين مسؤولية كل مسلم. هذه البلاد المباركة يجب علينا جميعا أن نسعى للحفاظ عليها. هذين الحرمين الشريفين التي يعني الآن كل مسلم معني بعينه وبشخصه أن يسعى للمحافظة عليها. وهذا الآن الأمر يجب علينا أقول وأؤكد هذا الأمر جميعا أن نسعى لتحقيقه, نسعى لتحقيقه سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين, فيه آيات بينات مقام إبراهيم, ومن دخله كان آمنا, ومن دخله كان آمنا. بعض المفسرين يقول أمنا عاما, أمنا نفسيا. هذه النعمة, إذا نحافظ على هذه النعمة العظيمة, ونحن جميعا أقول وكل صاحب نعمة محسود, كل صاحب نعمة محسود. لا شك أن الأمة الإسلامية يعني يحاك لها المؤامرات والمخططات, ولكن ما دام أنها متمسكة بثوابتها وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها لن يضرها كيد الحاقدين والحاسدين والشامتين. فعلينا أقول أن نسعى. الأمر الثاني, ما أكرم الله سبحانه وتعالى هذه البلاد من تطبيق لشرع الله, وهذه نعمة عظيمة, تطبيق الكتاب والسنة ووجود المحاكم الشرعية, أن القضاء, أن الرجوع إلى الكتاب, أن الرجوع إلى السنة هو الأساس في هذه البلاد. وما حصل شيء يحال إلى القضاء ويحكم به على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أكرم الله جل وعلا به هذه البلاد أن جعلها يعني الآن هي أو مصدر لنشر الإسلام في كل مكان. ومن أراد فليتأمل, يذهب إلى مثلا إحدى البلاد الأفريقية يرى الدعاة والمصلحين والمخلصين, أو يذهب إلى أوروبا, أو يذهب إلى شرق آسيا, أو يذهب إلى بلد, يجد أن القائمين على الخير والإصلاح والتعليم تخرجوا من جامعات في هذه البلاد, الجامعة الإسلامية وغيرها, جامعة الإمام وجامعة أم القرى وغيرها من الجامعات. فلا شك أن أعداء الإسلام لو يعني بتخطيطهم يضربون أو يسيئون إلى هذا البلد بأي نوع من الإساءة, لأنهم يعرفون أنهم بإساءتهم إلى هذه البلاد يسيئون إلى جميع المسلمين, يسيئون إلى جميع المسلمين. وذاك تجد أنهم يقومون ببعض الأعمال يشوشون على الناس, ولكن إذا عرفوا الناس هذه النعم وسعوا جميعا للمحافظة عليها. ثم بعد ذلك أذكر بعض الأسباب التي تساعد على الاستقرار, يعني استقرار الأمن. أولا, ما المراد بالأمن؟ الأمن هو ضد الخوف, والأمن مطلوب لكل إنسان. أولا الأمن النفسي, الأمن الفكري, الأمن الاقتصادي, الأمن الغذائي, الأمن الصحي. أنا لن يعني أتناول هذه الأمور, لكن سأتحدث على بأشياء عامة عن الأسباب التي تساعدنا على حصول الأمن بشكل عام. ولو قام الناس بذلك لا تغيرت أحوال كثيرة في كثير من البلدان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار, ونوفق علماءنا وولاتنا إلى كل خير. كما أسأل الله جل وعلا في هذا المكان وأنا جوار بيته أن الله يوفق بقية ولاة أمر المسلمين لتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل ربي الذي يسمع كلامنا الآن ويرانا ويعلم سرنا ونجوانا أن يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة, وأن يرد كيد الحاقدين والحاسدين, إنه سميع قريب مجيب. من أعظم أسباب حصول الأمن تطبيق الشرع, تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا طبقت الأمة كتاب الله جل وعلا, لأن الذي خلقنا من هو؟ ربنا سبحانه وتعالى, يعلم ما يصلحنا ويعلم سبحانه ما يفسدنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء, فما في مصلحة للبلاد والعباد إلا أمر الناس به, وما في شر وفساد للبلاد والعباد إلا نهى الله سبحانه وتعالى العباد عنه, لأنه عليم حكيم رؤوف سبحانه وتعالى. كل أمر لله وكل تقدير لله فيه رحمة, يقول ابن القيم, وفي حكمة وفي عدل. كل ما قدر الله جل وعلا وحكم وقضى, اعلموا علم اليقين في أنه وإن كان شاق على النفوس. ولو تأملت مثلا بالأشياء التي أباحها الإسلام وحث عليها الإسلام, كل الأخلاق السامية العظيمة الرفيعة كلها أمر بها الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، العدل، الإنصاف، قيام بحقوق الأولاد، الزوجة، الجيران، يعني عامة الناس، البهائم، حتى التعامل مع غير المسلمين كيف يكون. يعني الآن وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة. إذا اعتصمنا بالكتاب أيها الأحبة واعتصمنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعني نخذل ولا نغلب، لأن العليم الحكيم هو الذي أمرنا بهذا الشيء. فإذا طبقنا الشريعة، لو نأخذ على يعني مثال أو مثالين، الآن الشريعة جاء القرآن مثلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يأتي شخص ويقتل شخص ما، ثم حكم الشرع ما هو؟ أن هذا القاتل يقتل. لما نتركه فإنه سيتجرأ هو ويتجرأ غيره، وسيعتدي يعني يعتدي على الدماء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأهل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. إذن هذا الآن لما جاء الإسلام وحرم الدماء وجعل حرم الدم المسلم، يقول رسول الله: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. لزوال الدنيا ولهدم الكعبة لبنة اللبن أهون عند الله من يعني إراقة دم مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دم حرام والعياذ بالله ليس في فسحة من دينه. وهذه أمور يجب، لأن إذا قرأنا وفهمنا كتاب الله سبحانه وتعالى وعظمنا كتاب الله جل وعلا وعملنا بالكتاب والسنة كما هو كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. إذن تكون هذا القرآن والسنة منهج حياة لنا جميعا. فمن أراد السعادة والهنا والاستقرار بنفسه وفي بيته وفي مجتمعه عليه أن يسعى جاهدا بتطبيق كلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. إذن من يعني مصدر الأمن والاستقرار والهنا؟ الكتاب والسنة، أن نطبق كتاب الله جل وعلا ونطبق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا من الأشخاص يعني يأتي الآن ويريد أن يعني يبلبل أمن بأي نوع من يعني الأنواع، ثم عرض نفسه وفعله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يسيء بأي نوع من الإساءات، يعني لما نأتي مثلا ونتكلم عن الفكر، قلنا الآن الأمن الفكري يشوش أعداء الإسلام عبر يعني الوسائل المتعددة على شباب المسلمين ويبلبلون أفكارهم ويؤثرون بهم سريعا. لو أن هذا الإنسان عرض ما قيل له على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يتصرف تصرفا يندم عليه في حياته قبل مماته. الذي يقوم مثلا يعني بالإساءة للمسلمين عموما بالتفجير بالتكفير والتهجير والتفجير وإذاء عباد الله وإزهاق أنفس العباد وأموالهم وممتلكاتهم، لو عرض هذا الصنيع على كتاب الله هل هو جائز أو غير جائز؟ يعني لما يأخذ الإنسان: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيقول يتأمل هذا الحديث، هل سيقدم على هذا الفعل الشنيع وعلى هذا الجرم الكبير والعياذ بالله؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. إذن علينا أيها الأحبة أن نسعى أن نطبق الكتاب والسنة في حياتنا العملية اليومية. وإذا أراد إنسان يتصرف يعرض هذا التصرف على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور أيها الأحبة التي تساعد على استقرار الأمن الإيمان. الإيمان، نعم، يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر. هذا الأمن الذي إذا أكرم الله جل وعلا به العبد وأسكن قلبه الأمن يعيش بحياة هنيئة سعيدة. ولعلنا نضرب ببعض الأمثلة ونرى كيف كانت حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لما استقر الإيمان في قلوبهم. نضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم القدوة، لما أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم وذهب إلى غار ثور، المحسوسات أو المشاهدات أو القياسات البشرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحالة اضطراب لأنه مشرد ومطارد من الكفار، ولكن كان الإيمان يستقر في قلبه، كان الإيمان يستقر في قلبه. قال أبو بكر خوفا على الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لا أبصرنا. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال لا انظر انظر إلى صنيع الإيمان في سكينة النفس وطمأنينة النفس. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. الله أكبر. انظر يعني المقاييس البشرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مضطرب وقلق لأنه مشرد ومطارد، ثم على ماذا سيقتل مهدد بالقتل صلى الله عليه وسلم. لكن لما يستقر الإيمان في القلب فإن الإنسان يعيش دائما في استقرار وفي هنا مهما كانت الظروف والأحوال. انظروا إلى إبراهيم كذلك عليه السلام لما استقر الإيمان في قلبه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك إبراهيم يريد أن يعني كان يهم بتحريقه في النار وضعه في المنجنيق، لكن وش قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن فاستقرت نفسه عليه السلام، حتى في رواية أن جبريل أتى إليه قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فبلى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام يشرد من مصر ويتبع فرعون بجبروته وطغيانه وهيلمانه وجنوده، لكن إيش قال الله سبحانه؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال موسى بإيمان وثبات وسكينة كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. كلا إن، قلها يا عبد الله أنت الآن، هذا نحن نتحدث الأمن بمفهومه، هذا أمن نفسي يسمونه العلماء، أمن نفسي. قل كلا، إذا اضطربت نفسك قل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا اضطربت نفسك قل كلا إن معي ربي سيهدي، إذا اضطربت نفسك قل كما قال يونس في المقاييس البشرية لا يمكن ينجو يونس لأنه في غياهب البحار وفي بطن الحوت، لكن فنادى بالظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مكروب يدعو بدعوة أخي يونس إلا فرج الله كربته. قل لا إله إلا، قل 100 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن هذا أمن نفسي عليك أنت الآن. إذن على الإنسان أيها الأحبة أن يسعى بتحقيق الأمن النفسي بنفسه وببيته وبمجتمعه كما قلت في البداية، لأن المحافظة على الأمن مسؤولية الجميع. إذن هذا الآن الإيمان أيها الأحبة، بأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة، نسأل الله الكريم فضله، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نسأل الله الكريم من فضله. إذن هذا الآن الإنسان يسعى إلى هذا الأمر. إذن هذا من أسباب الإيمان أيها الأحبة. لو فقد الإنسان الإيمان، لو يسكن في القصور وعنده الأموال وقل ما شئت ليس في هناء، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كم هم اللي راجعوا العيادات النفسية وعندهم أموال؟ كم هم اللي راجعوا العيادات النفسية ويساكن في بيت كبير وواسع وعنده وظيفة وعنده كل حاجة؟ إذن الإيمان أيها الأحبة من أسباب الاستقرار والهنا والسعادة والسكينة وأسباب حصول الأمن على الأفراد وعلى المجتمعات. أيضا أيها الأحبة من أسباب حصول الأمن الالتفاف والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله جل وعلا، والحذر كل الحذر من التشويش، خاصة أيها الأحبة في بعض وسائل الإعلام، خاصة في الأنترنت وما يكتب في النت، وخطر على الشباب ويستهدف الشباب ويأتون بكلام يريدون أن يلبسوا عليهم، لأن الإنسان إذا يعني شوش على فكرة يقول ويتصرف ويفعل أفعال محرمة ليست بكتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نرجع لمن شابت لحاهم في العلم، وصيتي بعد تقوى الله أن نسأل أهل العلم والذين يستمدون من الكتاب والسنة، نرجع إليهم ونسألهم عما أشكل علينا، شابت لحاهم وجربوا الآن الحياة وجلسوا على العلماء وأخذوا من العلماء وأخذوا من المصدر الأصلي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أشكل عليك أمر من الأمور تأتي إلى عالم من العلماء الأجلة وتسأله عما أشكل عليك، وتقول هذا الفعل ما حكمه في الشريعة، برئت ذمتك وأفتاك على ما يدين الله سبحانه وتعالى به. أما أن الإنسان يجعل مصدر التلقي عنده بعض الوسائل كما قلت كالنت وغيره، ثم يأخذ بعض الأفكار الخاطئة، ثم يسعى لتشويش الناس وإثارة الفتن وإثارة الإشاعات. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، فالإنسان يشوش على الآخرين ويسمع هذا المسكين، هذا الشاب، هذه الأفكار، لكن عليه أن يسمع ويطيع ويحذر كل الحذر من المشوشات التي تضره وتضر غيره وتضر المجتمع بأسره، وعليه أن يناقش وعليه أن يحاور. كم من شاب قال وتصرف ثم بعد سنوات ندم على تصرفه، لكن لو أنه رجع إلى كتاب الله ورجع إلى أهل العلم وأهل الفضل لما حصل منه مثل هذا التصرف. فأنا أدعو نفسي والأحبة أن نعتصم بالكتاب والسنة، وأن نفهم الكتاب والسنة على فهم الرعيل الأول، ما ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين والعلماء الأجلاء ويا أهل العلم وأهل الفضل، ونستمد مما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، لأن الجميع الأقوال التي تعملها يجب أن تكون موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل عمل ليس خالصا لله فليس مقبول، أو ليس على هدي الكتاب والسنة فليس بمقبول. نعم أيها الأحبة، فتنة الخوارج الآن كانوا يعملون ويتعبدون، لكن ليسوا على شيء، كانوا على زيغ وكانوا على ضلال والعياذ بالله. ماذا حصل لهم مع علي رضي الله عنه؟ إذن أيها الأحبة، الإنسان يعمل أعمال ويخلص لله، ويعلم أن الذي يجلب النفع رب العالمين، والذي يدفع الضر رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الذي بيده قلوب العباد رب العالمين، وأن الذي بيده الرزق رب العالمين، وأن الناس لن ينفعوك ولن يضروك، ربك سبحانه وتعالى هو الذي بيده خزائن كل شيء جل وعلا، فأنت تعبده وترجوه وتعلق قلبك به سبحانه وتعالى، وتجد الثمرة، تجد الطمانينة، تجد السكينة. ثم إذا أردت أن تقول أو تفعل أو تعمل، لا تتصرف إلا على كتاب الله، لأن الأصل في العبادة الحظر، الأصل في العبادات المنع. الإنسان لا يتصرف إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، من أسباب حصول الأمن شيوع النصيحة بين الناس، وجود النصيحة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. لو أن الواحد أيها الأحبة إذا رأى مثلا يعني جاره أو أخوه بدأ في الانحراف، يعني الآن نظر لأن المثال يتضح بالمقال، وراء تغير في سلوكه وفي أخلاقه، مسكه بينه وبين نفسه ثم حذره من خطأه ومن جلساء السوء، وأن المرء على دين خليله، وأنه لا بد أن يتأثر بهم، وإن لم يتأثر بهم سيأتيه السمعة السيئة منهم، ويتكلم معه كلام لطيف، لأنه إذا تركه سيتمادى، ثم يبدأ يقع في مثلا في يعني بخطأ واحد ثم اثنين ثم مخدرات، ثم بعد استخدام المخدرات مروج المخدرات، ثم إذا روج المخدرات زعزع الأمن ولا ما زعزع الأمن؟ يزعزع الأمن، لأن يسعى بالفساد بين الناس، يعطل عقول الناس، يؤذي الناس، وهي أم الخبائث. الآن السكر هذا بأشكاله وأنواعه، والمخدرات، المخدرات حرمها الإسلام من أكثر من 14 قرن، الآن الدول الغربية تحاربها لأنها تفسد العقول، وإذا فسد العقل فسد كل شيء عند الإنسان، ضر نفسه وضر أولاده وبيته وأمه ويعني وجميع من حوله، بل المجتمع بأسره، بل أصبح عنصرا معطلا في المجتمع يجلب لهم الشرور. إذن كانت البداية لو أننا نصحنا هذا الإنسان وحذرناه وخوفنا بالله جل وعلا من عاقبة أمره الذي ينشر المخدرات بين الشباب، هذا مزعزع للأمن، هذا يشغل لنفسه ويشغل لأبيه ويشغل أمه ويشغل يعني جيرانه ومجتمعه ويشغل الجهات الأمنية، لأنه والعياذ بالله يسعى بالشرور ويفسد شباب المسلمين. كم من مروج دمر عشرات البيوت وعشرات الأشخاص ومئات الأشخاص، وهذا الآن إلا إذا وجد التناصح بينه قبل أن يصل مرحلة أنه يقبض عليه من الجهات الأمنية، يناصح ويخوف بالله قبل أن يتمادى في خطأ، ونحذره من جلساء السوء. لكن لما الواحد يقول أنا ماني بمسؤول ولا عليه من أحد وأنا بنفسي أو نحو ذلك، هذا من الأخطاء. إذن أيضا من أسباب أيها الأحبة وجود الأمن التناصح، أيضا من أسباب أيها الأحبة وجود الأمن الرحمة والشفقة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرحمة، نرحم جميع العباد، كل من رأيت على وجه الأرض اشفق عليه. كما قال بعض أهل العلم: الكافر تنظر له بمنظرين، بمنظار الشرع وبمنظار القدر، تنظر بمنظار الشرع وتعامله بما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالقدر تشفق عليه وتتمنى له الهداية للإسلام، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق، ويقول من يحملني لقريش ليبلغ عن ربي صلى الله عليه وسلم، كان يسعى ويذهب بنفسه، بل كان يتنقى صلى الله عليه وسلم بالمشاعر، ذهب يناقش في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، يناقش ويناظر، وعمه أبو لهب يتابعه ويقول لا تصدقوه إنه كاذب، وأنا عمه لو كان صادقا لاتبعته. إذن أيها الأحبة، الرحمة بين الناس، أن نشفق على الناس. أنا أقول أيها الأحبة، لو وجدت الرحمة والشفقة وتمنى المسلم لإخوان المسلمين السعادة والهناء، هل سيحصل ظلم واعتداء؟ أنا أقول عدد كبير من القضايا التي تعج بها المحاكم الشرعية تقف وتتعطل، لأن الإنسان انطلق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الذي يفري بأعراض الناس، وفلان طائل وفلان قاصر وفلان فعل وفلان فيه، الذي يسعى بالنميمة بين الناس ويهدم البيوت. ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أدخل في باب السحر في كتاب التوحيد أشار إلى النميمة وتحدث عنها وأورد أدلة عليها، لأنها نوع من أنواع السحر، لأنها تفرق وتصنع كما يصنع السحر. إذن الذي يسعى بين الناس بالنميمة يضعف المجتمع، لما يضعف المجتمع يثير البلبلة، يثير القلاقل بين الناس، يسعى بين الولاة بين العلماء بين الشباب بين الخاصة بين العامة، ويفرق الناس بهذا الكلام. لكن لو انطلق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لن يتجرأ بهذا الكلام أبدا. إذن علينا أيها الأحبة أن ننطلق رحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، من أسماء الله الرحيم سبحانه وتعالى. ألا ترون المرأة التي رحمت كلبا، امرأة بغي رحمت كلبا فسقتها فغفر الله لها وأدخلها الجنة، كيف اللي يرحم المسلمين؟ كيف اللي يشفق على المسلمين ويتمنى لهم الرحمة؟ إذا نسان انطلق أيها الأحبة منطلقة رحمة ويتمنى الآخرين الخير والرحمة والهناء والسعادة والاستقرار، فإن هذا من أسباب حصول الأمن والأسباب يعني ذهاب الظلم والجور والاعتداء والبغي. عندما يبغي إنسان على إنسان ويظلمه ويعتدي عليه ويقدم دعوة ضده أمام الجهات وهو يعلم بأنه كاذب وهو يعلم بأنه مفتري، إذن علينا أيها الأحبة أن نتمنى للخير ما نتمناه لأنفسنا، وأن نسعى أيها الأحبة يعني بالشفقة والرحمة. كذلك أيضا نسعى الإصلاح بين الناس، لأن الاجتماع رحمة. الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قالوا من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجر هنا نكرة. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره ومن جملة الأجر الفرح والسعادة في الدنيا. لما تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. إذا كان شخص طيب وش علاقة هذا بالأمن؟ نعم يحصل أمن والاستقرار بهذا إذا اجتمعت القلوب اجتمعت الكلمة وتوحدت الصفوف أمام أعداء الإسلام، فإن هذا من أسباب الاستقرار والهنا. إذن أجمع ألا أدلكم على خير من الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. طبعا صلاة التطوع صيام التطوع. قال إصلاح ذات البين، إذا علمت أن بين شخص وشخص خلاف اذهب واجمع بينهما وألف بينهما، بل العلماء يعني أباحوا كما رد في الدليل إباحة الكذب في الجمع بين الناس لإصلاح. لكن لما الإنسان يسعى بالشتات والتفريق والافتراء والعياذ بالله والكذب والظلم والجور، لا سيما إذا كان على أشياء تسمع عبر الوسائل وعبر النت وغير ذلك، فهذا بلا شك أنه أعظم جرما. إذن علينا أيها الأحبة أن نسعى بتحقيق الأمن في المجتمع بمثل هذه الأعمال الجليلة. أيضا من أسباب الأمن إقامة الصلاة. يقول الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم، من أسباب التمكين والهناء والأمن والاستقرار إقامة الصلاة. قد يقول قائل وما علاقة الصلاة بالأمن؟ أقول يا أخي الكريم، يا أخي الفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا حافظ الإنسان على الصلاة بأوقاتها بأركانها بشروطها بسنن أقوالها وأفعالها، ما هي الثمرة في الدنيا قبل الآخرة؟ الثمرة أنه سيترك كل المعاصي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو رأيت شاب يحصل من خطأ أو خطأين أو ثلاثة، ورأيته والواقع يشهد وكلام رب العالمين لا يحتاج إلى استشهاد، لو رأيته يعني تتبعت حالته لرأيته بعد فترة، رأيته يحافظ على الصلاة، لرأيت أن بعد فترة أنه ترك هذه الأمور، لأن الله قال وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن المحافظة أيها الأحبة على الصلاة بأوقاتها من أسباب الاستقرار، وهي صلة بين العبد وبين ربه وبين ربه. إذا الإنسان إذا اتصل بالله سبحانه وتعالى وعلق قلبه وناجى ربه في كل يوم من 5 مرات، فإنه حري به أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، وأن يبتعد ويعني يجانب كل تصرف لا يوافق الكتاب والسنة. وكل هذه إشارات، وكل واحدة لو نتحدث عنها طال المقام، لكنها إشارات عن الأسباب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. من أسباب الأمن أيها الأحبة إخراج الزكاة. وقد يقول قائل ما علاقة ذلك؟ ألا ترى يا أخي الكريم أنك لما تخرج زكاة مالك وتعطي الفقير والمسكين والأرملة واليتيم والمحتاج، أنك سديت حاجة هذا، وما سديت حاجته سيترتب على أمور كذا، يعني إذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والهوى أن يتجه إلى طريق الرذيلة، أو أن يتجه يعني يعتدي على عباد الله بأموالهم ويسرق أموالهم، فأنت أغنيته بهذه الزكاة، فأنت أغنيته عن السؤال، فأنت أغنيته أن يكون على المجتمع. إذن تخرج زكاة مالك. أضف إلى ذلك لما الإنسان أيها الأحبة يعني يخرج من الصدقة المطلقة المستحبة التي ليست واجبة، ماذا يحصل له؟ يحصل له خيرات كثيرة من رب العالمين، من فتح في الرزق وسكينة في النفس وبركة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم. فالله جل وعلا يدفع عن البلاد وعن الأفراد وعن المجتمعات بالصدقة الأشياء التي لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. نعم، فإذا تصدق الفرد والمجتمع فإن الله يحفظ الأمة، يحفظ الأفراد. وما يعني الآن من أراد فليجرب، وكما قلنا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تجريب. لكن بعض الناس إذا يقول أنا حصل لي قصة، فبعض الناس يتأثر بالقصص أكثر مع الأسف من تأثره بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو يقوم الإنسان على يتيم أو على أرملة، السعي الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، والكافر اليتيم أنا يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وغير ذلك. ثم البركات التي تحصل للأمة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن نسميه الأمن الاقتصادي، فيفتح الله على العباد خيرات كثيرة، الله سبحانه وتعالى أعلم بها، والله يعطي على القليل الكثير سبحانه وتعالى. إذن فإذا حصل الأمن الاقتصادي وفتح الله الخيرات على العباد، فإن هذا من أسباب الأمن العام، الأمن الشامل. إذن أيها الأحبة، الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يوجد ولله الحمد عندنا جهاز الآن في هذه البلاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أيضا مشاركة كل إنسان. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كل واحد الآن بلسانه يستطيع أن يناقش، يستطيع أن يناصح، يستطيع أن يبين بطريقته الخاصة، ولا يشهر ولا يعنف على من ينصحه حتى يكون أدعى لقبول ذلك الإنسان، يبين هذا الحكم وأن هذا لا يجوز، وأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ويبين له كلام أهل العلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هداية هذا الرجل على يدي هذا الإنسان. كذلك أيها الأحبة، من أسباب الاستقرار والهناء ما يتعلق بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان يكثر من هذا الباب ومن الدعوة إلى الله جل وعلا لأن الإنسان إذا علق العباد بالله سبحانه وتعالى سينتهون عن كثير من المعاصي وسيستقيمون على كثير من الطاعات، فكل بلاء وكل مصيبة تصيب الأفراد والمجتمعات كلها بسبب المعاصي. تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما قيما نفيسا عثار المعاصي على الفرد والمجتمع، وفي رسالة لطيفة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا عن آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. لكن لما الإنسان يدعو ويبين هذه الأحكام كيف يتحقق الخير للجميع، إذن علينا أيها الأحبة أن نساهم في هذه الأمور التي تجلب لنا جميعا الأمن والاستقرار والهناء. أيضا من أسباب الأمن والاستقرار والتوكل على الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم نفعل الأسباب ولكن نعتمد على الله جل وعلا، ونعلم علم اليقين أن الإنسان لن يجلب لنفسه نفعا ولن يدفع عن نفسه ضرا إلا بإذن الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن اعتماد القلب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجزن، هذان أمران، استعن بالله ولا تعجزن، يعني توكل على الله وافعل السبب، توكل على الله وافعل السبب. الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أعقلها؟ قال: توكل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. إذن أيضا نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالله جل وعلا في يعني جلب المنافع ودفع المضار سبحانه وتعالى عنا. أيضا من أسباب الاستقرار والهناء أن الإنسان أيها الأحبة يتفاءل بنفسه ويتفاءل بمجتمعه ويتحدث بالخير وينشر الخير بين الناس. بعض الناس يقول يعني الآن الأمة فيها وفيها وفيها ويصيب الناس باليأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم. ألا ترون يا رعاكم الله في معركة الأحزاب عندما حصره أكثر من 11,000 شخص والمسلمين عددهم تقريبا الآن 300 شخص، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة لما ضرب في الفاس على الصخرة؟ قال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. والأخرى: الله أكبر، فتحت بلاد فارس. حتى كان يقول يعني من بقلبه مرض قال يعني يقول: يبشرنا بفتح بلاد روم والفارس وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. نعم التفاؤل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. نعم يتفاءل الناس، إن شاء الله الناس بخير والأمة بخير والتمكين للإسلام والنصر للمسلمين وستكون العواقب حميدة. دائما مع العمل، مع العمل الإنسان يتفاءل يعمل ويأمل بالله سبحانه وتعالى ويثق بالله جل وعلا، وسيكون ويرى إن شاء الله الثمرات. لكن لما نصيب الناس باليأس ونتحدثهم عن اليأس، لا شك أن هذا ليس منهجا شرعيا. سراقة عندما تبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخرج من مكة قال لسراقة: كيف بك إذا لبست يعني سوارك كسرى وقيصر؟ يعني مشرد من مكة ويبشر يعني ويقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سوار كسرى وقيصر؟ يبدو أن الوقت الآن عندنا الآن يقول الأخوان دقيقة أو دقيقتين. الشاهد أن أختم الكلمة أو محاضرتي بأن الأمن مسؤولية الجميع، مسؤولية كل واحد منا. الذي يسعى بأي نوع من السعي إصلاح فهو يساعد في بناء الأمن وحفظ الأمن، وبالمقابل الذي ينشر الفساد والخنا أو يسيء إلى الناس أو يخطئ على العباد أو يظلم أو يقتل أو يفجر أو يكفر المسلمين، يعني هذا كل الآن هذه أخطاء يجب أيها الأحبة أن نحذرها غاية الحذر، وأن نعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعتصم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا جميعا أن نسعى لتحصين أفكارنا وأفكار شبابنا. نعم أيها الأحبة، مصدر التلقي يجب أن يعرف إنسان مصدر التلقي، وإن على كل واحد منا تجاه أبنائه مسؤولية عظيمة، ومن تحت يدهم أن يحصنهم فكريا وأن يعلمهم الأشياء النافعة وأن يبين لهم الأشياء النافعة ويحذرهم على كل ما يشوش عليهم. لأن إذا أمننا الفكر وما يسمى بالأمن الفكري الآن، إذا أمننا أفكارهم من الخطأ والخنا والفساد، فإنه لا شك أنه سيحصل خير كثير. وما أوتي الشباب وما أوتيت الأمة إلا عندما بلبلت أفكارهم وحرفت أفكارهم وصرفت عن يعني عن الحق وعن الصواب واتبعوا يعني من ليس عنده علم من الكتاب والسنة.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.